قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. حديث أبي موسى رضي الله عنه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء المتضمن لطلب المغفرة: اللهم اغفر خطيئتي وجهلي إسرافي في أمري ما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر خطئي وعمدي وهزلي وجدي كل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير. هذا من أدعية الاستغفار ومن أنواع الدعاء وأنواع الاستغفار. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار في المجلس، يعد له الصحابة في المجلس الواحد يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، إلى 70 مرة. فينبغي المسلم أن يكثر من الاستغفار بقلبه وبلسانه، ويشعر بحاجته وفقره وضرورته إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، وينوع يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كما تقدم في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وهذا أيضا كان من الدعاء الذي كان الرسول يدعو به في نفسه: اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر خطئي وعمدي وهزلي وجدي كل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت. كل لسان عرضة للذنوب، منها ما يعلمه ومنها ما لا يعلمه. كم يذنب الإنسان ذنوبا لا يحس بها، وبقدر علم الإنسان وبصيرته وإيمانه وخوفه من الله يشعر بالذنب والإساءة. والاستغفار يدل على عدم الاغترار، وترك الاستغفار يدل على الجهل وعلى الاغترار بالعمل، حتى إن المتقين وصفهم الله بأنهم يقومون الليل يؤدون الفرائض ويتزودون من النوافل ويقومون الليل ويختمون قيامهم بالاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. سبحان الله، يعني إحسان وخوف من الله. المؤمن يجمع بين الإحسان والخوف، فيجتهد في إحسان العمل ومع ذلك يخاف، لا يتكل على عمله ولا يغتر بعمله ولا يعجب بنفسه، بل هو دائما يشعر بالنقص والتقصير ويستغفر ويحاسب نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، صلى الله وسلم وبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. هذان نوعان من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأول في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان من دعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، يعني من شر العمل في الحاضر والمستقبل، فما مضى يسأل الإنسان ربه أن يقيه شر ما عمل، وذلك بالعفو والمغفرة، مثل ما جاء في خطبتي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من شر نفسي وسوء عمل وشر ما لم أعمل، يعني شر ما هو مستقبل، وذلك بالهداية والتسديد والعصمة والمغفرة إن وقع شيء. فهذا الدعاء يتضمن سؤال العفو والمغفرة عما مضى، وسؤال العافية والعصمة والمغفرة في المستقبل. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان من دعاء عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. أربع كلمات أيضا تتضمن الاستعاذة بالله من هذه الأمور المحذورة: زوال النعمة مصيبة، وأعظم نعمة يخاف من زوالها نعمة الإيمان ونعمة الطاعة، هذه أعظم نعمة. النفوس أو أكثر الناس إنما تنصرف يعني أفكارهم إلى زوال نعمة الصحة ونعمة رغد العيش ونعمة يعني الأمن، هذه نعم لا شك، والإنسان يعني مجبول على الرغبة فيها وفي بقائها، لكن وزوالها مصيبة. زوال الصحة بالمرض أو الأمن بالخوف هو مصيبة، ولكن كل ذلك بلاء. الصحة والمرض والأمن والخوف والغنى والفقر كله بلاء، كله ابتلاء، النعم والمصائب. لكن الذي يخاف منه خطره عظيم زوال نعمة الدين، زوال نعمة الإيمان، زيغ القلوب، زيغ القلب، وهكذا. وتحول عافيتك، تحول العافية، الإنسان يكون في عافية في دينه فتتحول هذه العافية بعد أن حصلت تحول وتزول. وفجاءة نقمتك، النقمة عقوبة، عقوبة الله النازلة، وأشد ما تكون إذا نزلت فجأة، إذا نزلت فجأة تكون أقسى وأشد. وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، هذه الدعوة الرابعة: وأعوذ بك من جميع سخطك. ينبغي المسلم يحفظ هذه الأدعية ويدعو بها ويتفكر في معانيها ويكون داعيا بقلبه ولسانه يدعو بها حاضر القلب قوي الرجاء في بربه سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من زوال نعمته وتحول آفته وفجاءة نعمته ومن جميع سحته. صلى الله وسلم وبارك
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. اشتمل هذا الحديث على بعض الأدعية النبوية المباركة المشتملة على طلب خيرات والعافية من الشرور في الدنيا والآخرة. ففي هذا الحديث الاستعاذة بالله من الهم والحزن كما تقدم. هم الألم من الماضي والمستقبل، فالهم ألم من المستقبل مما يخاف من المستقبل، والحزن ألم على ما مضى مما يسوء الإنسان ويحزنه. أعوذ بالله من الهم والحزن. كذلك العجز والكسل، عجز الضعف، ضعف القوة وضعف الإرادة عن فعل الخير، عجز والكسل، ومن البخل بما البخل هو عدم البذل لما ينبغي بذله من واجب ومستحب من مال أو غيره من أنواع المعروف. والهرم معروف كذلك ضياع ذهاب العقل بالكبر، ذهاب العقل بالكبر هو الهرم والخرف وأرذل العمر، أحوال. اشتمل هذا الحديث على التعوذ بالله من هذه الأمور، فالله تعالى هو الذي يعصم عبده ويعيده ويحفظه من هذه الأمور الأليمة والأمور الكريهة من الأخلاق والأحوال، من الأخلاق والأحوال. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها زكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آت نفسي تقواها، الله تعالى هو الذي يوفق عبده للتقوى ويهديه، كما قال سبحانه وتعالى: قد أفلح ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها فجورها وتقواها. آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. زكاة النفس وطهارتها وصلاحها ونماؤها كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أنت وليها ومولاها. الله هو ولي الخلق مالكهم متصرف ومدبر أمورهم، وهو ولي المؤمنين ولاية خاصة. الله ولي المؤمنين ولاية خاصة تختص بهم، أنت وليها ومولاها. كذلك مما اشتمل عليه هذا الحديث، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، من عين لا تدمع، من نفس لا تشبع، من علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. كلها أحوال ينبغي للإنسان أن يسأل ربه العافية منها. نعوذ بالله من قلب لا يخشع، هذا هو القلب القاسي، لا يلين ولا يستجيب لسماع الحق ودعوة الحق، والخشوع السكون، مطلوب سكون القلب إلى ذكر الله وإلى الحق حيث يستجيب ويسكن. ومن عين لا تدمع، وهذا تابع لخشوع القلب، عين العين الجامدة، عين جامدة لا تدمع لذكر الله، ولا تدمع رحمة بعباد الله. هي هذا عنوان القسوة. فينبغي المسلم أن يحفظ مثل هذه الأدعية ويدعو بها، لأن الدعاء بالأدعية النبوية أفضل وأنفع وأحرى بالإجابة من الأدعية التي يتكلفها الناس وينشئونها ويتوسعون فيه. فدعوات الرسول دعوات جامعة قليلة الألفاظ لكنها عظيمة المعاني. هذا والله أعلم.
الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. اشتمل هذا الحديث على بعض ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله إذا قام من الليل: استفتح استفتاح طويل. هذا بعض منه، يبدأه بقوله: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد الحق، والساعة حق. ثم يقول: اللهم بك آمنت، ولك أسلمت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الاستفتاح وهذا الذكر فيه تحميد لله بصفات كماله، وإقرار به وبوعده وبقوله وبخبره وبالجنة والنار، وفيها إظهار للاستسلام له وتعظيم تفويض جميع الأمور إليه، اللهم بك آمنت ولك أسلمت وبك خاصمت وبك وإليك حاكمت وعليك توكلت وإليك أنبت، فيه استسلام لله في جميع الأمور ورجوع إليه، إعلان للرجوع إليه والتوبة إليه والتحاكم إليه، وأنه لا حول له ولا قوة. ويختم هذا الذكر بالاستغفار من جميع الذنوب ما تقدم وما تأخر، لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذا ينبغي أن مثل هذا يحفظ فيذكر الإنسان به ربه حامدا ممجدا مستغفرا موحدا لا إله إلا أنت. هذه أذكار الرسول دائرة على هذه المعاني، على التمجيد والتحميد والاستغفار والتوكل عليه سبحانه وتعالى وتوحيده. وهذا كله من طيب القول، وهو سبحانه وتعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صلى الله وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا لفظ أبي داود. وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. وهذه بعض الأدعية المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، من عذاب القبر ومن الفقر، أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أعظم ما يستعاذ منه هو النار، لأنها أخوف ما يخاف على العبد، لأنها ذات العذاب الأليم. ولهذا من رحمة الله ومن فضل الله أن شرع لنا أن نستعيذ به من عذاب جهنم، أو تقول من عذاب النار في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر. بالإضافة إلى ما ورد من أدعية كذلك، كقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. النار النار النار، هذه النار التي خلقها الله في الدنيا، جعلها الله ذكرى، نحن جعلناها تذكرة، تذكرة ومتاعا، تذكر بالنار التي توعد الله بها من عصاه وأعدها للكافرين. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لا إله إلا الله. إذا الإنسان تأمل حاله مع الإيمان، مع أنه يؤمن بالله رسوله ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالجنة والنار، لكن العمل والتصرف ما يتناسب مع هذا الإيمان، يدل على أن الإيمان ضعيف. الإيمان بالجنة والنار يقتضي الجد والاجتهاد في طلب الفوز بالجنة والنجاة من النار. ولهذا لما قال معاذ: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل من الجنة ويبعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم. نعم، إنه سؤال عظيم يدل على الاهتمام بهذا الأمر العظيم، الاهتمام بما بالأسباب التي توصل إلى الجنة وتحصل بها النجاة من النار، والحذر العظيم من الأسباب المفضية إلى النار. والإيمان والطاعات هي الأسباب المفضية بإذن الله إلى الجنة، والكفر والمعاصي هي الأسباب المفضية إلى النار. الحذر يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه في أقواله وأفعاله، يعني التعوذ بالله من النار سبب من الأسباب، لكن لا يكفي أن تستعيذ بالله من النار. استعيذ بالله من النار وخذ بالأسباب المنجية، خذ بالأسباب المنجية واحذر من الأسباب المفضية إلى النار. كذلك عذاب القبر هو القبر أول منازل الآخر، والإنسان إذا انتقل وفارق هذه الحياة فقد دخل في اليوم الآخر، دخل في القيامة، فمن مات قامت قيامته. عذاب القبر أيضا يؤكد الرسول الاستعاذة بالله من عذاب القبر، يؤكد الاستعاذة بالله من عذاب القبر في أدعية عديدة، ومنها دعاء التشهد أو الدعاء الذي بعد التشهد: أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب القبر. ولما قالت إحدى أمهات المؤمنين: اللهم متعني، وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال: لقد سألت الله لأرزاق مقسومة وأيام معدودة، لن يؤجل شيء قبل أجله ولن يؤخر شيء عن أجله، فلو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فنعوذ بالله من عذاب في النار وعذاب في القبر. صلى الله وسلم وبارك.
شر قلبي ومن شر مني، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. هذا الحديث فيهما الإرشاد إلى بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، من شر بصري، من شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. السمع والبصر والقلب واللسان والفرج كلها جوارح وأعضاء وأجزاء للإنسان، هي نعم من الله تعالى، وهي أدوات استعملت في الخير كانت خيرا لها ولصاحبها، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين. فهذه أدوات عظيمة النفع، السمع والبصر إذا استعمل، والعقل إذا استعملت، وكذلك اللسان إذا استعملت في طاعة الله كانت خيرا، وانتفع الإنسان بها. فبالسمع يسمع الإنسان القرآن ويسمع الكلم الطيب، يسمع ما ينفعه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالبصر كذلك يرى ويقرأ ببصره، يقرأ ببصره كذلك القرآن والكتب النافعة، وباللسان كذلك أعظم وأعظم. وعلى النقيض يسمع الإنسان بأذنه الباطل واللهو واللغو والإذن، فهي أدوات إن استعملت في الخير كانت خيرا على صاحبه، وإلا كانت شر. ولهذا شرع الإنسان يستعيذ بالله من جوارحه، من شر سمعه، من شر بصره، من شر لسانه. اللسان الأحاديث في التحذير من شره كثيرة. قال النبي لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، احفظ لسانك. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذ بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وكذلك الفرج أداة للاستمتاع، فإن كان بالحلال طلبا للعفة كان الإنسان مأجورا. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: فكذلك إذا وضعها في الحرام كان عليه وزر. في الحديث: من يضمنني ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. فالإنسان مسؤول عن هذه الجوارح، مسؤول. لا إله إلا الله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الحديث الآخر في الاستعاذة بالله من الأمراض السيئة التي يعبر عنها بعض الناس بالخبيثة، البرص والجنون والجذام كلها من الأمراض الفاحشة السيئة. ولهذا قال: أعوذ بك من البرص، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. فالله تعالى بيده الأمر، هو الذي يقدر الأقدار. يسأل الإنسان ربه العافية، عافية في الدين والدنيا والبدن. يسأل ربه العافية أن يعافيه في دينه وأن يعافيه في بدنه. فنسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم وبارك على